التنبيه الثالث كان كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن تعدد العناوين والجهات، فعل واحد بحسب الظاهر هو فعل واحد، أنا أراه، أنا كعرفي أراه أنه فعل واحد، لكن هناك عنوانان وجهتان تصدقان عليه. وكان المثال المعروف هو مثال الصلاة في المكان المقصود، فعل واحد له عنوانان، عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فهل يمكن أن يتوجه إلى هذا الفعل الواحد ينصب عليه حكمان، حكم بالوجوب وحكم بالحرمة، أمر ونهي؟ فالأمر والوجوب ينصب على هذا الفعل الواحد باعتبار كونه صلاة، والحرمة والنهي ينصبان على هذا الفعل الواحد باعتبار كونه غصب. هذا هو محل الكلام في مسألتنا، كل كلامنا كان في حالات تعدد العناوين والجهات. الآن نريد أن نسأل نفس هذا السؤال، ولكن فيما إذا كان المتعدد هو الإضافة ليس العنوان والجهة هو المتعدد، المتعدد هو الإضافة. نفس السؤال الذي كنا نسأله في تعدد العنوان نسأله في تعدد الإضافة. بعبارة أخرى نريد أن نسأل أن تعدد الإضافة ملحق بتعدد العنوان أو ليس بملحق. توضيحه، تعدد العنوان، العنوان يقصد به المتعلق، المتعلق، الجهة يقصد منها المتعلق. لدي فعل بحسب الظاهر في الخارج هو واحد، حركات يأتي وسكنات يأتي بها الإنسان المكلف في هذا المكان، حركات وسكنات في مكان معين، يصدق عليه عنوانان، ينتزع منه عنوانان. العنوان الأول هو أنه صلاة، هذا الفعل، هذه الحركات هي صلاة. هي الصلاة ما هي؟ عنوان انتزاعي ينتزعه الشارع من مجموعة أفعال يأتي بها الإنسان، تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، وهذا العنوان موجود في هذا الفعل الخارجي، ينتزع إذن من هذا من هذه الحركات والسكنات. أما المكان لا يمنع عن انتزاع هذا العنوان أيا كان المكان، كما أن هناك عنوان ثاني ينتزع من هذه الحركات والسكنات في هذا المكان، وهو عنوان الغصب. الغصب أيضا من العناوين الانتزاعية. شنو هو معنى الغصب؟ تصرفك في مال ليس مملوك لك واحد، ليس مملوكا لك واحد، كما أن المالك لا يرضى، لا هو لا وكيله، لا أنت غير مأذون، لا من المالك ولا من ممثله. هذا التصرف، هذا التصرف ينتزع منه غصب، عنوان الغصب وجهة الغصب. حينئذ هذه الحركات والسكنات في هذا المكان لها حقيقة واحدة، إحنا ننتزع من عدها عنوان الغصب. فيدور البحث في أن هذان العنوانان المتعددان هل يتيحان للمولى أن يأمر بهذا الفعل الواحد الخارجي، هذه الحركات والسكنات، يأمر بها باعتبار عنوان اسمه الصلاة بجهة الصلاة، وينهى عنها، عن هذه الحركات والسكنات باعتبار عنوان الغصب بجهة الغصب أو لا؟ كل بحثنا كان هنا حول هذا المعنى، تعدد العناوين اللي هو المتعلقات، المتعلقات. باعتبار أن نقول أن الأحكام تنصب على العناوين، أو نقول أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون. أنت تشوفه في الخارج واحد، دقق ستجد أنه عنوانان، والكاشف عن ذلك أنه فعلان معنونان في الخارج، والكاشف عن ذلك تعدد العناوين. حصل الخلاف، هناك من ذهب إلى جواز الاجتماع، يعني يمكن أن يأمر بهذا الفعل وينهى عنه في وقت واحد. هناك من قال بالامتناع، هناك من قال بالامتناع. هذا في باب تعدد العنوان. في باب تعدد الإضافة، الإضافة تعني متعلق المتعلق. مثاله: أكرم العالم لا تكرم الفاسق. ما هو متعلق وجوب الإكرام في أكرم العالم؟ الحكم هو الوجوب، متعلقه الإكرام. الإكرام أي إكرام؟ ذاك الإكرام المنسوب إلى العالم هو الواجب. الإكرام إذا أضيف إلى العالم فصار إكرام العالم، صار واجبا مأمورا به. فإذن الإكرام الواجب هو المضاف إلى العالم والمنسوب إلى العالم. أما المنهي عنه، النهي أيضا حكم تعلق بالإكرام، بالإكرام. لكن أي إكرام وقع النهي عنه؟ هو المضاف إلى الفاسق، المضاف إلى الفاسق. فتلاحظون أن عنوان العالم وعنوان الفاسق قد أضيف إليهما الإكرام، فهما فالإكرام هو متعلق الحكم، الحكم تعلق بالإكرام، والإكرام تعلق بالعالم أو بالفاسق. حينئذ إذا اجتمع إكرام العالم وإكرام الفاسق في مورد واحد، يعني كان عندي شخص هم هو عالم هم هو فاسق، فاجتمع فيه إكرام العالم وإكرام الفاسق، في هذه الحالة يقع السؤال: هل يمكن أن يأمرني المولى بإكرامه وينهاني عن إكرامه في آن واحد أو لا يمكن ذلك؟ يعني هل يجتمع الأمر والنهي في هذا الإكرام فيأمرني بإكرامه بحسب إضافة الإكرام إلى العالم، وينهاني عن إكرامه بحسب إضافة باعتبار إضافة الإكرام إلى الفاسق؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا هو البحث في تعدد الإضافة. إذن مرة نبحث عن جواز الاجتماع وعدمه في حالات تعدد العنوان والجهة، وهذا اللي كنا نبحث واللي المشهور ومنهم المصنف قال بالامتناع. وتارة نبحث عن الجواز والامتناع في حالات متعدد المتعلق. أبدا، المتعلق هنا طبيعة واحدة، وهي طبيعة الإكرام، طبيعة الإكرام، طبيعة واحدة الإكرام. غاية الأمر، عليكم السلام شيخنا، غاية الأمر هذه الطبيعة الواحدة مرة أضيفت إلى العالم ومرة أضيفت إلى الفاسق، مرة تعلق الإكرام بالعالم مرة تعلق الإكرام بالفاسق. المتعلق واحد، مو مثل الصلاة والصوم، الصلاة والغصب متعلق، متعلقان، متعلق واحد طبيعة واحدة، لكن الإضافة تختلف، الإضافة تختلف. هنا أيضا نبحث، نريد أن نبحث. المصنف يقول تعدد الإضافات ملحق بتعدد العناوين والوجوه والسلام. يعني أياً كان الموقف الذي نتخذه، نقفه، نختاره في تعدد العناوين، نتخذه، نختاره في تعدد الإضافات. إذا هناك صرنا هناك اجتماعيين، نقول بجواز الاجتماع، هنا هم نصير من القائلين بالجواز. إذا هناك صرنا امتناعيين، هنا أيضا نصير من القائلين بالامتناع. من القائلين بالامتناع. توضيحه: هناك إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين من جواز الاجتماع، لماذا قلنا بجواز الاجتماع أو ما هو تفسير جواز الاجتماع؟ تفسيره أن تعدد العنوان صلاة غصب، تعدد العنوان يكشف عن أن الموجود في الخارج متعدد، هناك فعلان في الحقيقة، فعل هو الصلاة وفعل هو الغصب، تقارنا معا، اقترنا معا. أنت كنت تتصور أنهما فعل واحد، أن الصلاة، أن الحركات الصلاتية نفسها غصب، وأن نفس الغصب والتصرف في مال الغير نفسه هو صلاة. أنت كنت تتصور هيك، والحق ليس معك، هذان فعلان، اثنان فعلان، هذان فعلان. اقترنا معا، خفد واحد يصلي ووقعت عينه على ما يحرم النظر إليه، أو يصلي وطرق إلى سمعه ما يحرم سماعه وأصغى، شو نقول؟ نقول اقترنا. ذاك المثال كلش واضح به الاقتران، اقتران الحرام مع الواجب، هنا هم اقتران، اقترنا فعل الصلاة مع فعل الغصب، اقتران، وإلا هما فعلان حقيقتان مختلفتان تماما، فعلان وحقيقتان مختلفتان. فإذا تعدد العناوين هناك أوجب تعدد المعنونات والأفعال، ولذلك تعدد العنوان هناك أوجب تعدد المصلحة والمفسدة، هناك أكو مصلحة فيما يفعله المكلف، مصلحة صلاتية، وفي فعله مفسدة غصبية، وبالتالي هناك تعدد في مواقف العقل، هناك حسن فيما يفعله المكلف، حسن صلاتي، وهناك قبح غصبي فيما يفعله هذا المكلف، تتعدد المصلحة والمفسدة. شوفوا، لاحظوا، تعدد العنوان أوجب تعدد المعنون، وأوجب تعدد المصلحة، لأنه يوجب تعدد المصلحة والمفسدة، ويوجب تعدد الحسن والقبح، ويوجب تعدد الإيجاب والتحريم. يمكن في هذا الفعل الواحد يجي وجوب وتجي حرمة، هذا كله في تعدد هذا هو المنطلق للجواز هناك الذي سلكه القمي. هنا أيضا نفس الكلام، نقول صحيح الطبيعة المتعلقة واحدة وهي الإكرام، لكن هنا تعدد الإضافات يفضي إلى تعدد المصلحة والمفسدة. هذا الفعل وهو الإكرام، إكرام زيد، إكرام زيد فيه مصلحة ملزمة باعتبار عالي، وفيه مفسدة ملزمة باعتبار كونه فاسق. إضافة الإكرام إلى العالم وإضافة الإكرام إلى الفاسق توجب لي وجود مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة في هذا الإكرام، تتعدد المصلحة والمفسدة، ويتعدد الحسن والقبح. إكرام زيد حسن لأنه إكرام عالم، وإكرامه قبيح لأنه إكرام فاسق، يتعدد الأمران. ولذا يتعدد، من الإمكان أن نقول أنه يتعدد الإيجاب والتحريم. لماذا؟ لأن هناك فعلان للإكرام، أحدهما ما أضيف إلى العالم والآخر ما أضيف إلى الفاسق. فالقائل بالجواز هناك يقول بالجواز هنا، كذلك القائل بالامتناع هناك يقول بالامتناع هنا. يقول الفعل في حقيقته واحد، إذا أكو اقتران تلازم، مثل باب الصلاة والنظر إلى الأجنبي، يصلي ويسمع الغناء أو الغيبة، هناك ما يخالف، ما عنده مشكلة، هما فعلان. لكن الصلاة في المغصوب شنو هي؟ حركات صلاتية بنفسها يتصرف في أرض الغيب، هذا اتحاد، هذا مو اقتران وتلازم، اتحاد. فالفعل واحد وإن تعددت عناوينه، ولذلك كيف نقول بأن المولى يتاح لها له أن يأمر وينهى؟ هذا من اجتماع الضدين، هذا مسلك المصنف، هذا اجتماع للضدين. تعدد العنوان ما يخلصنا من اجتماع الضدين. هذا إذا قلناه هناك نقوله أيضا هنا، تعدد الإضافة لا تفضي إلى تعدد الفعل الخارجي، لا تفضي إلى تعدد الفعل الخارجي. إحنا العنوان إذا ما قبلنا نقبل الإضافة، تعدد العنوان لا يعدد الفعل، تعدد الإضافة يؤدي إلى تعدد الفعل، نقول بالامتناع. فإذا النتيجة الخلاصة أن تعدد الإضافة ملحق بتعدد العناوين، والسلام. نفس ما يذكر هناك يذكر هنا. ولذلك النتيجة، وبالتالي إذا إجان دليل قال أكرم العالم، دليل قال لا تكرم الفاسق، خب كل واحد يشتغل على موضوعه، الأول يشتغل على إكرام العالم والثاني يشتغل على إكرام الفاسق، كل واحد لوحده، ما بيناتهم لا تناقض لا تنافي، ما واحد أجنبي عن الآخر. لكن لو صار مورد اجتماع بينهما، هما عامان من وجه، اجتمع في شخص في زيد الذي كان عالما وفاسقا، عالما كيف وفاسق كيف، باعتبار كان واحد عالم اغتاب شخصا فصار عالم فاسق في هذا المورد، ما هي النتيجة؟ نقول حاله حال الاجتماع، مسألة الاجتماع، مسألة الاجتماع. يعني لا يدخل هذا المثال وأمثاله، لا يدخل في باب التعارض، هذان دليلان غير متعارضين، هذان دليلان غير متعارضين، إنما هما متزاحمان، يدخل في باب التزاحم، لما قلناه لما ذكرناه سابقا أن الدليلين الواردين في مسألتنا، مسألة الاجتماع صلي ولا ترصد، يدخلان في باب التزاحم، يتزاحمان لا يتعارضان، هما يتزاحمان ولا يتعارضان، يعني لا يوجد تكاذب بينهما. شنو معنى التعارض؟ التعارض هو أن الدليل الأول يقول أنا الذي أنا الصحيح أنا الصادق، المولى جعل في هذا المورد وجوب الصلاة، الدليل بعد بس لا وفيه أيضا لازم يقول وأما الثاني فهو كاذب، وأما الدليل لا تغصب كاذب، يعني لا يشمل المقام. الدليل الثاني نفس الكلام يذكره، يقول أنا الصادق، يعني الذي جعل الحكم الذي جعله المولى في هذا المورد هو الحرمة، الحرمة، ولم يجعل الوجوب. شوفوا تكاذب بينهما، كل منهما يقول أنا المجعول أنا الذي جعلني، وليس المجعول هو صاحبي، تكاذب في مقام الجعل، كل واحد يقول لست أنت المجعول، تكاذب في مقام الجعل، هذا تعارض. في مقامنا ماكو تعارض يا إخو، أصلا ماكو تعارض، لا يوجد تعارض، لا يوجد تكاذب في مقام الجعل، وإنما هناك تزاحم، هناك تزاحم. إذا جاز اجتماع الأمر والنهي في المقام، المكلف يقدر يمتثلهن اثنيناتهن، هم يصلي هم يترك الغصب، ما يقدر، فيكون هناك تزاحم بينهما. المشكلة ليست مشكلة الجعل، المشكلة أنا المكلف ما أقدر أمتثل. فإذا قلنا بالجواز كما قال القمي، راح يكون هذا من موارد التزاحم، مو من موارد التعارض. وحينئذ يقول المصنف، عندي ملاحظة، خلصنا البحث المعنى، بس ها قبل أن أنتقل الملاحظة، إذن المورد من موارد التزاحم للتعارض، إلا إذا أحرزنا أن الموجود في هذه المسألة في هذا المقام هو أحد الملاكين، لو مصلحة لو مفسدة، واحد من عدن موجود والثاني مو موجود، إذا المصلحة موجودة إذا هذا الفعل ما به مفسدة، وإذا المفسدة موجودة هذا الفعل ما به مصلحة، فأحد الملاكين موجود والآخر مفقود. إذا كان الأمر كذلك يصير هنا أكو تعارض، يصير أكو تعارض، لأن الأول يقول ملاكي موجود والجعل مالتي موجود فأنا الصادق، والآخر باطل كاذب غير موجود، لأن ملاكي غير موجود وجعل غير موجود. إذا ماكو ملاك جعل ماكو، تلاحظون كيف؟ هذا واحد. كذلك الثاني نفس الكلام يقوله، الثاني أيضا يقول نفس الشيء، يقول أنا الموجود والثاني، فراح يصير أكو تكاذب. أما لكن في مسألة اجتماع الأمر والنهي، قال المصنف أننا نفترض في مسألة اجتماع في واحدة من المقدمات، لعلها المقدمة الثامنة، قال في مسألة اجتماع الأمر والنهي أننا نفترض وجود كلا الملاكين، الملاك الأول موجود الملاك الثاني موجود. حتى يدخل المورد في مسألتنا نفترض كلا الملاكين. إذن لا تكذ، إذن في مورد أكرم العالم لا تكرم الفاسق، في هذا المورد يوجد تزاحم لا يوجد تعارض، إلا إذا أحرزنا فقد أحد الملاكين ووجود ملاك واحد فقط، عود يدخل في باب التعارض. هاي النتيجة اللي نصل إليها. حينئذ أكو ملاحظة يذكرها المصنف ثم ننصرف من هذا التنبيه وبالتالي نخلص من كل هاي المسألة. الملاحظة هي نحن إذا ذهبنا باتجاه علم الفقه سنجد أن الفقهاء في مثل هذا الدليل أكرم العالم لا تكرم الفاسق كيف يتعاملون معه؟ كيف يتعاملون؟ هذان دليلان بينهما عموم من وجه، عندنا عالم غير فاسق، عندنا فاسق غير عالم، وعندنا عالم فاسق، عموم من وجه. في مورد الاجتماع ماذا يفعل العلماء؟ الفقهاء ماذا يفعلون؟ يطبقون قواعد باب التعارض. السؤال هو يطبقون باب قواعد التعارض، يباعون الأقوائية الدلالية ثم الترجيح السندي، فإن لم يجدوا مرجحاً حينئذ فإن حينما يقولون بالتخير أو بالتساقط، المهم يتعاملون مع الدليلين العامين من وجه في مورد تعدد الإضافة تعامل التعارض. فكيف يكون الأمر كذلك؟ ما هو تفسير ذلك؟ يقول تفسيره أحد أمرين، إما وإما، إما لأنهم يعتقدون في هذا المورد بفقد أحد الملاكين، مو أكو دليل يقول بالوجوب ودليل يقول بالحرمة، إذا كان أحد ملاكي هذين الفعلين مفقود أحرزنا فقده وانتفاءه، حينئذ راح يصير تكاذب، لأن الأول بظاهره يدل على وجود الملاك والجعل، الثاني بظاهره أيضا يدل على وجود الملاك والجعل، كل منهما يثبت جعله وملاكه وينفي جعل وملاك الآخر. تكاذب 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 في مقام الجعل. هذا التوجيه الأول، إنما قالوا، إنما طبقوا قواعد باب التعارض على مثال أكرم العالم لا تكرم الفاسق من هذا الباب، لأنهم أحرزوا في ذلك المورد فقد أحد الملاك لسبب واخر. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، هذا التوجيه مشكل، لكن لاحظ اسمع، سيوقع المصنف في التناقض في خلاف ما قاله سابقا. التوجيه الثاني، عندما قالوا بتطبيق قواعد باب التعارض على هذا المثال لأنهم امتناعيون، لأنهم امتناعيون مثلي ومثل أمثالي، مو من القائلين بجواز الاجتماع، لاحظ دقق، لأنه امتناعيون باعتبار أن الامتناعي شو يقول في مثال أكرم ولا تكرم؟ يقول هذا فعل واحد، إذن ليس له إلا حكم واحد، حكمان يعني اجتماع ضدين، فإذن حكم واحد، أيهما واحد من عدهن، لو الوجوب لو الحرمة بعدين نبحث عن المرجح ولنرجح الحرمة مثلا. لكن على كل حال هو حكم، وإذا كان الأمر كذلك فأكرم العالم يقول أنا الموجود، أنا الموجود دون صاحبي، الجعل جعلي في المقام في مورد الاجتماع. الثاني لا تكرم الفاعل يقول أنا الموجود، الجعل جعلي دون الآخر. القائل بالامتناع سوف يتجه نحو التعارض، فيحتاج تطبيق قواعد باب التعارض. هذا جيد، ليش الإشكال؟ مشكلة أن المصنف رحمه الله، المصنف في بداية التنبيه الثاني قال بناء على الامتناع لا يوجد تعارض بين صلي ولا تغسل، لا يوجد تعارض بينهما، لا تعارض، وإنما هناك تزاحم. ليش؟ لأنه يفترض في كل مثال يدخل في داخل مسألتنا ويكون من مورد الكلام في جواز الاجتماع وعدمه يفترض وجود الملاكين، وبالتالي يقول أكو تزاحم، إذا الملاكين موجودات راح يتزاحم الحكمان، يتدافعان في مقام امتثال المكلف لا في مقام الجعل. ناخذ جدا قال بناء على الامتناع فلا تعارض بل هو تزاحم. الآن شو يقول؟ يقول ليش طبقوا قواعد باب التعارض؟ لأنهم امتناعيون. يعني يقول في بابي وماكو، طبعا ماكو فرق، قد يقول هناك قال هذا الكلام في صلي ولا تغسل، هنا قال هذا الكلام الآخر في مثال أكرم الفاسق ولا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، ماكو فرق. هو قال هو أصلا كلام هذا أن مثال أكرم العالم لا تكرم الفاسق حاله حال صلي ولا تغسل، شلون هناك يقول في هذا المثال لا لا تعارض في مثال صلي، يعني في هذا المورد لا تعارض بل تزاحم. هنا يرجع يقول أكو تعارض، إنما طبقوا قواعد باب التعارض لأنهم امتناعيون. يعني عن امتناعي بناء على امتناع أكو تعارض بينهم، وهذا خلاف ما ذكره سابقا، خلاف ما ذكره. تطوني الكتاب شيخنا لحظة ولا أزاحم؟ لا لا، هذا معناه، هذا معناه أنه يبني على أن القاء على أنه بناء على الامتناع يوجد تعارض، هذا خلاف ما ذكره. شوفوا في التنبيه الثاني اللي هو الأمر الثاني، قال قد مر في بعض المقدمات، المقدمة الثامنة والتاسعة، أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغسل، لا يوجد تعارض على الامتناع، على الامتناع لا يوجد تعارض، لا تعارض بين كذا وكذا على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، لا تعارض، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى. نستثني من ذلك إذا أحرزنا فقد أحد الملاكين، نستثني من ذلك فقد أحد الملاكين. تلاحظون كيف هذا المورد على خلاف ما ذكره هنا، هذا من الإشكالات. من عرف شلون صارت هذه؟ من يدري مع دقته شلون صارت؟ من يدري؟ العصمة عادة هكذا يقال، أن العصمة لأهلها. الأمر الثالث، الظاهر لحوق تعدد الإضافات بمن؟ بتعدد العنوانات والجهات، الجهات نفس العنوانات، تعدد الإضافات إكرام العالم إكرام الفاسق. ها؟ أي خلنا أوصل لها حتى أقول زين، خل نبدي هسه هذه وأوصل لهنا. عن موارد الإشكال على المصنف، الظاهر لحوق تعدد الإضافات إكرام العالم إكرام الفاسق بتعدد العنوانات والجهات، الصلاة والغصب في أي شيء يلحق بذاك، هذا اللحوق وين؟ في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا يكفي تعدد الصلاة والغصب يكفي مع وحدة المعنون وجودا. يعني في الخارج احنا نشوف فعل واحد خارجا، في الوجود الخارجي اكو حركات وسكنات في مكان مغصوب ولها وجود واحد، مع ذلك تعدد العنوان يكفي. لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون الفعل الخارجي وجودا في الخارج، كافيا في أي شيء، في جواز الاجتماع يمكن أن يأتي أمر ونهي ويتعلق بهما، يعني بذلك المعنون لأنه صلاة ولأنه غصب. لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا كان تعدد الإضافات مجديا، لو كان كان تعدد الإضافات أيضا مجديا. إكرام العالم وإكرام الفاسق بما أنهما إضافتان، إذن يكفي حتى لو يكفي في جواز الاجتماع حتى لو كان المضاف واحدا في طبيعته، المضاف يعني الإكرام واحد في طبيعته، طبيعة واحدة، مع ذلك يكفي. لماذا؟ تعليله، ليش يكون تعدد الإضافة مجديا في هذه الحالة؟ ضرورة هذا اللحوق وهذا الإجداء، تعليله أنه يوجب أن تعدد الإضافة يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بتلك الإضافات، الإضافة إلى العالم، الإضافة إلى الفاسق، بحسب المصلحة والمفسدة. هذا الاختلاف سوف تكون هناك مصلحة غير المفسدة، هذا الإكرام فيه مصلحة وفيه مفسدة، بحسب المصلحة والمفسدة وبحسب الحسن والقبح عقلا. فهو إذا أضيف إلى العالم الإكرام، إذا أضيف كانت له مصلحة وكان حسنا، وإذا أضيف الإكرام إلى الفاسق كانت فيه مفسدة وكان قبيحا، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. مصلحة حسن واجب، مفسدة قبيح حرام، هذا الإكرام بحسب الإضافة. فيكون مثل النتيجة إذا كان الأمر كذلك، فيكون مثل أكرم، هذا بناء على جواز الاجتماع، ها هناك وهنا، فيكون مثل أكرم العلماء لا تكرم الفساق من باب الاجتماع، يدخل في مسألتنا، يدخل في مسألتنا، يعني راح يصير من صغريات باب التزاحم، كصلي ولا تغصب من باب الاجتماع اللي هو باب التزاحم، لا من باب التعارض، لا من باب التعارض، وهذا ليس من باب التعارض. وإن ذهب عدة من فقهائنا إلى أن أكرم ولا تكرم هما متعارضان، يقول لا، الصحيح لا كما ذهب إليه المشهور، هما من باب التزاحم للتعارض، إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين، للحكم في أحد الخطابين، يا خطابين أكرم العالم لا تكرم الفاسق، يعني الوجوب والحرمة، في مورد الاجتماع في زيد الذي هو عالم فاسق مقتضى، يعني أحد الملاكين، لو المصلحة ما موجودة لو المفسدة، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين كذلك، صلي ولا تغصب نقول هذا من باب التزاحم للتعارض، إلا إذا كان أحد الحكمين بلا مقتضي، أحد الخطابين بلا مقتضي، يعني ملاكة ما كان موجود. نقطة، فما يتراءى هذه الملاحظة. البعض يقول أصلا هو المصنف هم كان أن يشير إلى هذه النقطة، ولا هو يريد يخلي تعدد الإضافة ويريد يشير إلى في النهاية إلى هذه النقطة، هذه نقطة مهمة. فما يتراءى منهم من الفقهاء من المشهور من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، كيف يتعاملون مع هذين الدليلين؟ معاملة تعارض العامين من وجه، العموم من وجه، يقولون هذان يتعاملون مع هذين الدليلين كما يتعاملون مع كل دليلين متعارضين بينهما عموم من وجه، يقولون يا هو الأقوى دلالا قدمة، بالجمع العرف. نشوف إذا ماكو أقوائية دلالية نشوف أقوائية سندية، ما أكو حينئذ نذهب باتجاه التخير أو التساقط. ما هو الوجه في تعاملهم معهما تعامل التعارف؟ قال توجيه أحد أمرين. أولا إنما يكون بناء على الامتناع، يبنون على الامتناع ولذلك قالوا بالتعارف، هذا واحد. وجه ثاني أو بناء على عدم المقتضي انتفاء أحد الملاكين لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. هنا لو مصلحة ما أكو، لو مفسدة ما أكو، أكو واحد منهما، أحد هذين هما أحد هذين السبعين هو الذي أدى بالمصنف إلى ما قال، عفوا أدى بالمشهور إلى ما قالوا من إجراء قواعد باب التعارض. المشكلة في هاي العبارة في قوله بناء على الامتناع، كيف يفسر كلام المشهور بأنهم ذهبوا إلى التعارض لأنهم امتناعيون؟ وهو يعتقد رحمه الله كما تقدم في بداية التنبيه الثاني أن الامتناع، أننا لو قلنا بالامتناع سيؤول بنا إلى التزاحم، إجراء قواعد باب التزاحم، نقدم ياه هو الأغلب والأقوى منهما، إلا في حالة عدم وجود الأقوائية الملاكية. يحتمل هناك في التنبيه الثاني، أنا ما كملت التطبيق، ما كملت القراءة، إذا تقرونه ورا ما قال نطبق قواعد باب التزاحم. قواعد باب التزاحم شوف يا هو الملاك الأقوى، إلا إذا ما قدرنا نحدد الأقوى، ما قدرنا نحدد الأقوى، ما قدرنا، حينئذ نتجه إلى قواعد باب التعارض. يعني افترض أنه نقول بالامتناع وما قدرنا نحدد الملاك الأقوى، حينئذ نطبق قواعد باب التعارض. يعني قلنا بالامتناع ولم نتمكن من إحراز الأقوى منهما ملاكا، لم نتمكن من ذلك. شوفوا تعبير رحمه الله هكذا قال هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما من الملاكين، وإلا كان بين الخطابين تعارض. إذا مقصود هنا راح يكون كلامه رضوان الله عليه موافق لما ذكره سابقا، فيقدم الأقوى منهما دلالة، هذا انتصار له رضوان الله تعالى على. إذن ما ذكره المصنف هنا يتنافى مع ما ذكره هناك في بداية التنبيه الثاني، إلا إذا كان مقصوده أننا لم نستطع إحراز الأقوى من الملاكين، حينئذ سوف نتجه إلى التعارض. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث، وبه يتم الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، والحمد لله رب العالمين.